لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
نحن نقول صحيح أن المرأة، أن الإسلام كرم المرأة، لكن الواقع يقول غير ذلك.
أهلا، هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفة اليوم هي سيرين حمشو، مهندسة ومتخصصة في الطاقة البديلة، كذلك هي باحثة في الدراسات الإسلامية وحصل على شهادة البكالوريوس في كلتاهما. عملت في أكثر من مكان في فرنسا، والآن اليوم تعمل في أمريكا، عملت في جنرال إلكتريك وغيرها من الشركات الكبرى. تجربتها في هذا المجالين، تجربتها في مجال الصناعي والعلمي مهمة. فالحديث كان عن الطاقة البديلة، المستقبل، وكذلك تحدثنا عن الإسلام والغربة، برضو الغربة هنا في أمريكا وكيف يعيش المغتربون. الحديث شيق، حلقة رائعة وجميلة. يعني قبل أن نبدأ، أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدوا أنها تهمه، كذلك أود شكر شريكنا في هذه الحلقة تطبيق المطار الذي ساعدنا في الوصول إلى هنا. أما الآن لنبدأ. أهلا سيرين.
أهلا وسهلا.
شو قبل شيء كنت تتكلمي أنه كنت تبغي توقف في آخر اللقاءات؟
لأنه شعرت أنه صارت اللقاءات أكثر من الإنجازات، صارت اللقاءات أكثر من العمل، فيحتاج المرء أحياناً أن يقف في نقطة ما وينشغل في العمل ويدع عمله يتكلم عنه.
بس أنه أنت متخصص في أكثر من حاجة، يعني فلو أخذنا عملك اللي له علاقة بالطاقة، يعني شلون ممكن يتكلم عنك؟ بينما أنه أنت عندك يعني حديثك أحياناً يكون ملهم للنساء، فبدون ما تطلعي أنت منت قادرة تلهمي الأخريات اللي ممكن يشوفك مثال جيد لهن، صح؟
لذلك أنا هون.
ممتاز ممتاز. طيب، في نقطة كذا وأنا وإحنا بنحكي قبل، فقلت لك عالمة، اوكي، اند قلتي صححتيني، انت قلتي لست عالمه. قلت تمام، بنجلس افكر يعني ليش انا قلت عالمه، يعني اجزم انها ما هو بتزلف، بس انه يعني ليش انا قلت عالمه؟ يعني صح انه انت عندك بكالوريوس، شهادتين بكالوريوس في قسمين تخصصين مختلفين، وتشتغلي اليوم في واحده من اكبر شركات العالم جنرال إلكتريك، عندك براءة اختراع. بس لو كان كذا، يعني انه لو كان رجل ما كنت قلت له عالم، ما اتوقع، يعني لانه اوكي صح انها انجازات، بس انه لا تزال انت في مقبل الطريق، يعني في بداية. بجلس اقول يعني هل انا قلت لانه يعني كذا لاني قارنتك باقرانك من النساء، فانت تعتبري شيء عظيم وهم أقل، يعني فهمتي؟ فقلت أوكي، فما أدري، يعني كانت كذا لي حتى بعدين قلت أوكي خلني أشوف. وأنا أبحث برضو في الإعداد لقيت أنه أغلب الناس برضو نفس الشيء، مخترعة مكتشفة. قديش يزعجك هذا الشيء أنه الناس تعطيك هذا الحجم اللي أنت تدري أنه أنا لسه ما وصلت هناك، بس لأنك امرأة وضع نساء كذا واضح انه سيء لهالدرجه، يعني فاي احد يبرز بينهم.
جميل هذا التعبير. هي فكره انه لقب عالم او عالمه تترجم من اللغه الانجليزيه واللي هي ساينتست. ساينتست كلمه جدا متداوله هنا، مثلا لو كنت تشتغل في مجال الابحاث، مجال البحث العلمي، سيكون لقبك اما باحث او ساينتست. ترجمتها للعربيه هي عالم، لكن وقع كلمة عالم بالأذن العربية مختلف تماماً عن وقعها بالأذن الأجنبية. عالم باللغة العربية تحضر إلى الذهن علماء مثل توماس أديسون، مثل تسلا، مثل نيوتن، هذه الأسماء العظيمة جداً. لذلك لما يطلق على شخص اسم عالم دائماً يوضع في مكان المقارنة. طب شو عمل هاد؟ هل اكتشف الذرة؟ هل اكتشف الجاذبية؟ دائما يقارن بأسماء العظماء، وربما ذلك لعدم وجود يعني مجال بحث علمي كبير في الوطن العربي، وبالتالي كلمة عالم غير مطروقة جدا في العالم العربي. هلا بالنسبة لي لا، أنا لست عالمة، ولا حتى بالإنجليزي أنا لست ساينتست، لأن مجالي مجال هندسي صناعي. صحيح لدي ابتكارات، لدي اختراعات، لكن كلها تصب في المجال الصناعي وليس المجال الأكاديمي. أنا مثلا لست باحثة، لذلك ليس لدي أبحاث أكاديمية. فلذلك كلمة عالمة لا أطلقها على نفسي ولا أحب أن يطلقها علي أحد. كلمة مخترعة يعني أنت هيك أصبت في الوتر. طبعا يعني يحزنني أن أسمع دائما يعني الناس تردد المخترع سيرين، المخترع سيرين، لأنني أنا نفسي أعرف أن لدي اختراعات وابتكارات، لكنني لم أصل إلى هذا المستوى الذي أرتضي لنفسي هذا اللقب، على الأقل في المحيط الذي أنا أعيش فيه وليس في المحيط العربي. يعني اليوم أنا إذا بدي أقارن نفسي، أريد أن أقارن نفسي مع أقراني، مع ناس في نفس المجال الذي أعمل به، مع حتى مع نساء في مجال عملي أو في مجال منافس لي. هذا المجال الذي أقارن فيه نفسي. إذا أجينا للعالم العربي، يعني أنا متفهمة أن النساء يريدون قدوة، ويعني بشكل عام يريدون نموذج لكي يشعروا أنه هذا النموذج يعني يعطيهم أمل، فهذا شيء كله مفهوم. لكن بالمقابل أشعر أن هذه الكلمة وكلمة المخترع سيرين استهلكت كثيرا. المشكلة في العالم العربي أنه لو قمت بأي إنجاز، وإن كان إنجاز مهم، يعني أنا لا أنكر أن الأشياء التي أقوم فيها هي أشياء عادية، حتى مقارنة مع زملائي في العمل، لا أنا يعني الحمد لله سبقت وقفزت يعني أشواط مقارنة مثلا مع من بدأوا مثلي في مجال العمل. لكن لما أجد يعني هذه المقارنة في العالم العربي، أجد أنه الناس ينظروا لأي إنجاز على أنه يعني شيء كبير، على أنني يعني كسرت الدنيا، عملت كأنه الفاتح يعني وفتح. فهذا الشيء زيادة التمجيد به وزيادة الفخر به أحيانا قد يعطي نتائج عكسية.
كيف؟
يعني لما يأتي شخص أو امرأة وتقول انظروا لدينا امرأة مسلمة محجبة، طبعا هذه كل العبارات والجمل تأتي قبلها عملت ووصلت وقفزت وكذا، سيأتي واحد بالطرف الآخر هيقول لك لا لحظة شوي، خلينا نشوف شو عملت، ليه يعني كل هال الانبهار، خلينا نشوف أشياء على أرض الواقع. هذا الشخص الآخر هيقول لك طيب خلينا نقارن ماذا فعلت مثلا ماريا كوري مثلا. يعني يصبح المقارنة مع أشخاص عظماء، أو خلينا نقارن مثلا ماذا فعلت مع توماس أديسون، فيجد لا مجال للمقارنة، هو فعلا لا مجال للمقارنة، فيعطي ردة فعل عكسية أنه لا هذه لم تصنع، لم تفعل، هي لا شيء مثلا. فهذا اللي أقصده في موضوع الـ
لا يا يعني لا تقول كذا، فأفهم يعني. بس اليوم أنت مهندسة وتعملي برضو في شركة في الصناعة.
فكرة أنا تركت عملي في جي إي.
وين نعم. رحتي؟
تركته الآن أقوم بشيء آخر، لكن لن أفصح
عنه. لا لا لا
لا لا لا أفصح.
طيب وش اللي جالسة تشتغلي الحين يعني كذا؟
لا صراحة أنا قررت أن لا أتكلم في عملي الجديد كي لا أستهلك في كما حصل يعني مع عملي القديم، وإن كان أنا من مصلحتي صراحة أن أتكلم وأن أتحدث، لأن هذا يعني حتى إعلاميا هو أفضل بالنسبة لي، لكن قررت أن يكون شيء نوعا ما أن أبتعد به عن لأدع مجال الإعلام للأمور الإعلامية.
ممتاز.
أما الأمور الخاصة بما يخص الـ الـ التحصيل العلمي، الإنجاز المهني، قررت أن يكون هذا الأمر نوعا ما خاص ولا أفصح به.
ممتاز.
على الأقل
بس ما يزال في الطاقة يعني والمجال هذا يعني.
نعم هو نوعا ما في مجال الطاقة، لكن هناك أشياء أخرى. ممتاز. أقوم على عملها.
الله يوفقك يا رب. طيب أنه تعملي كمهندسة أو حتى يعني في هذه المجالات الصناعية لنقل، كم نسبة النساء بين الرجال في عملك؟ هذا وانت في امريكا اليوم، ما ابغى بدينا نشوف كيف حالنا، بس ابغى اشوف
يعني اذا كنت اريد ان اتحدث عن عملي السابق هلا في الشركة على مستوى العالم يوجد نسبة جيدة من النساء موزعين في ألمانيا، في الصين، في كل مكان، لكن
ابغى دوامك اليومي.
دوامي اليومي لا، ما كان يعني انا بالفريق، ما كنت انا الوحيدة، المرأة الوحيدة في الفريق، حتى في الفريق الألماني والفريق الأمريكي كان هناك امرأة اخرى مهندسة في الصين، لكن ما كانت في فريقي مباشرة، كانت في فريق آخر، لكن كان هناك نوع من التواصل بيني وبينها ببعض مشاريع العمل المتعلقة في مشاريعنا في الصين. لكن مجال العمل اليومي طبعا أتكلم ضمن الفريق، يعني في الشركة في البناء يوجد كثير من النساء طبعا، نعم، لكن بالفريق نفسه كمهندسات كنت لوحدي في فريق العمل. طبعا في كل الفرق الأخرى، مثلا فريق الماركتينج كان فيه كثير من النساء، فريق الكواليتي كنترول كان في، طبعا لما أقول كثير من النساء يعني مثلا امرأتين مثلا أو ثلاثة مقابل 10 رجال أو 10 رجل، هذا بالنسبة لي هو الكثير، أكثر من ذلك ما شفت إلى الآن.
طيب قديش يأثر عليك إنه أنت لوحدك بين رجال؟
هلا
يعني كمرأة يعني أتوقع أنا لو أنا واحد بين نساء انه كذا يعني ما راح اخذ راحتي كثير في يعني انتاجيتي اقل بكثير بالنسبه
فعلا؟
لي فعلا اتوقع اذا كنت انا الاقليه اتوقع يعني يبغى لها تحدي كذا، اللي يبغى يعني كذا تحس انك انت الاخر يعني فما احس ان في تكافؤ شوي، يعني خصوصا اذا كنت الحالي اثنين يعني احسب مزعجه يعني
ممكن ربما
شخصيا يعني
ربما يعني الامر الذي جعلني لا أستغرب أن مجال الهندسة ليس فقط في العمل النساء قلائل، حتى في الجامعات، يعني من وقت ما درست الهندسة كنا يمكن بكل الدفعة كنا تقريبا 5 فتيات، 5 فتيات لا نجتمع أحيانا في كل السنة، نجتمع ممكن مادة أو مادتين، لكن في دفعة
هذا في دمشق ولا؟
هذا في دمشق في سوريا، حتى بالمناسبة بفرنسا كان عدد النساء جدا قليل، يعني في فرنسا كنت أنا ومهندسة أخرى بدفعة الماجستير، فطبعا في نساء كانوا أخريات لكن ليس في مجال الهندسة، كانوا قادمين من يعني الخلفية الأكاديمية كانت بيئية أكثر، تسويقية إدارية، لكن كمهندسات درسنا الهندسة كنا اثنتين. يعني
ليش تحسين أنه النساء ما يحبوا الهندسة؟
هو صراحة يعني يختلف الأمر من شخص إلى آخر، أنا لست لا أحب التعميم أن النساء مثلا يميل إلى الدراسات الأدبية أكثر من العلمية، لكن الأمر يختلف من شخص إلى آخر. طبعا الثقافة لها دور كبير جدا، ثقافاتنا العربية مثلا حتى هنا في أمريكا ثقافة مختلفة كثيرا، الأنظمة التي تحكم الدول لها دور، النظام الرأسمالي يعني النظام الاشتراكي. اليوم مثلا لما تدخل في أمريكا، لما أخذ مثلا أنا اليوم بناتي ونروح على وولمارت أو أي يعني ميجا ماركت بنروح نشتري أغراض، شو أول شيء البنات بيشوفوا لما يدخلوا على مكان الألعاب؟ أول شيء بيشوفوا كل الألعاب الزهري، الباربيز اللي لها علاقة بالكرافت، بالأشغال اليدوية، كلها موجودة بقسم، وكل الألعاب اللي لها علاقة بالتكنولوجي، بالذكاء، سيارات، روبوتات، كلها موجودة بقسم آخر. وكأني أنا أعطي رسالة لهذه الفتاة أن هذا هو قسمك وهذا ما عليك أن تهتمي به، وأنت أيها الصبي هذا قسمك وهذا ما عليك أن تهتم به. أنا طبعا لا أتكلم أي شيء، لكن هذه رسالة مبطنة تأتي للفتيات، والدليل على ذلك أنه يعني لما أنا أحب أن أراقب بناتي بمراحلهم كيف، خاصة بهذا الموضوع، ميولهم العلمية، يعني هل هم أكثر ذاهبين في اتجاه أدبي أم باتجاه علمي. فلما أخذ مثلا ألين 3 سنوات، لما أخذها على المحل لتشتري اللعبة مثلا، هي عمرها 3 سنوات، لا تهتم كثيرا في ألوان اللعب، مثلا لا تشتري صندوق، لا تهتم هذا الصندوق لونه أزرق أم لونه زهري، يعجبها الأزرق تأخذ الأزرق، ابنتي الكبيرة كانت نفس الشيء لما كان عمرها 3 سنوات. في المدرسة لاحظنا أيضا أنه في الصف يوجد ألعاب مختلفة، يوجد ألعاب العلاقة بالألعاب يعني الألعاب الصناعية يلي بتحتاج أنه مثلا يصلح سيارة، ألعاب النجار، المطرقة والمسامير موجودة، وموجودة أيضا ألعاب المطبخ. فكان من الملاحظ في مدرسة ابنتي من في نيويورك، كان من الملاحظ لدى الآنسات أن الأطفال اللي بعمر صغير جدا لا يفرق بين اللعبتين. يعني أحيانا تجد طفل صغير يذهب ويقوم باللعب بأدوات المطبخ في الكأس والكوب، ويحاول أن يجلي أو يطبخ أو يعني في ألعاب الخيال عنده. والفتيات نفس الشيء، يلاحظ أنهم يعني يلعبون بكل الألعاب بشكل متساوي. لما يكبروا الأطفال أكثر لاحظوا أنه لا، الميول تختلف، صارت الفتيات أكثر تذهب باتجاه الألعاب اللي لها يعني مثل الكرافت، الألعاب اليدوية، بينما الأطفال يتجهون، الصبيان يعني يتجهون إلى ألعاب السيارات، ألعاب القطارات. فهو بصراحة شيء يعني مثير، لكن الثقافة له دور كبير في طريقة توجيه الأطفال. يعني اليوم على عيد ميلاد مثلا ابنتي، أتوقع أن معظم الهدايا اللي راح تجيها من أصدقائها هي عبارة عن باربي، مناكير، شيء له علاقة في الزينة، وهذا شيء جميل. نحن لا نقول يعني أننا لا نريده، شيء جميل وشيء أنثوي وشيء طبيعي، لكن في المقابل ما أحد مثلا يهديها سيارة، ما أحد يهديها قطار. هذا مثلا مثال بسيط على كيفية تكوين شخصية الطفل إذا كان طفلة أو إذا كان طفل، وكيف يكبر بهذه الشخصية هو، وكيف تؤثر عليه مستقبلا.
يعني يعني هذه النقطة مهمة. يعني حتى أصلا على كثير من الجانب، أنا بتذكر في هارفارد الظاهر حتى في كيف تكوين الطفل في المدرسة وأثره على حتى الإبداع، أنه المدرسة سووا دراسة وأن المدرسة تقلل الإبداع عند الناس، يعني عند الرجال والنساء. يعني فأثره اللي وانت صغير في تكوين كيف تصبح وانت عندما تكبر مهم جدا، واضح أنه يأثر. وبالنسبة للنساء توقع في كثير، يعني حتى ذكر في تيد، يعني كان حتى في واحدة في كيف طريقة تربية الأهل للبنات، فعادة يخافون على البنت أنه لا يعني يخافون عليها، بينما الولد أنه يقولوا له روح يعني يجرب أخطي كذا اللي غامر، فيسمحون له، بينما هذه فلما تكبر الرجل عنده حس المغامرة والجرأة وأكبر من، لأنه تعلم من أخطائه برضو وكان عادي أنه يغلط، بينما البنت ما عادي أنها تغلط.
لكن في نقطة أخرى عن هذا الموضوع، لأنني بدأت الحديث عن كيف المنظومة الرأسمالية هنا مثلا كمثال للألعاب في أمريكا، كيف الفتاة يعني من وقت ما تكون صغيرة تدفع باتجاه ما، اللي هو اتجاه الأشياء المنزلية بطريقة طبعا تفيد السوق في النهاية، يعني من منفعة السوق. لكن لما تصل لمراحل متقدمة في الدراسة أو حتى تصل يعني في الصف الخامس أو السادس، يبدأ الاهتمام مرة أخرى في موضوع مواد الستيم اللي هي الساينس، تكنولوجي، انجينيرينج اند ماث. فيقوم المجتمع بدفع الفتاة مرة أخرى للتوجه للمواد العلمية، فتكون في ضغط معين قبل مرحلة المدرسة أو أثناء بداية المدرسة، لكن في منتصف طريقها الأكاديمي أيضا يعني أنا في نظري أرى أنها تدفع باتجاه هذه المواد العلمية. لأن ما هي الدعاية المرافقة لمواد الستيم أو أنها ستكون ذكية، هذه مواد الأذكياء، فأنت عليك أن تدرسي هذه المواد لكي تكوني ذكية. طيب لو جينا لحالة فتاة هي لا تحب المواد العلمية، هي ببساطة فتاة تحب الأشياء الأدبية، تحب الكرافت، تحب الأمور اللي فيها أعمال يدوية، لا تحب هذه الأعمال الرياضيات والتكنولوجيا، وهذا شيء طبيعي قد يوجد في الرجل وقد يوجد في المرأة. نحن لا نطالب كل الصبيان أن يدرسوا مجالات علمية، ولكن بنفس الوقت نحن نطالب كل البنات أنه لازم تدرسوا مواد علمية، لأنه لازم تنافسوا الرجل، لازم تكونوا في هذا المجتمع. لاحظت كيف النظرة؟ في مرحلة ما أشعر أن الفتاة يأتيها ضغط من نوع آخر، من نوع أنني علي أن أدرس لكي أظهر أنني ذكية. في المدرسة طبعا دائما الصبيان يعني بيعاكسوا البنات، مش بيعاكسوا، يمكن كلمة معاكسة بالسعودية لها معنى آخر، أقصد يعني أنه teasing them يعني، أو يحاولوا يعني أنه نحن أذكى منكم، نحن بنفهم أكثر منكم، فبصير هذا ضغط آخر على الفتاة أنه لا أنا بدي أدرس مواد علمية لأنه بدي أتفوق وأنا ذكية والمجتمع يدفعني بهذا الاتجاه. وطبعا نحن هلأ موضة الستيم ولازم يعني نحن نساعد الفتيات ولازم ندعم الفتيات انه يدرسوا، هذا الشيء كله جميل. لكن المشكلة اللي أشعر فيها أن تضع ضغط كبير على الفتاة العادية، الفتاة التي ببساطة لا تريد لا هذا ولا هذا.
والسوق يحتاج أحيانا حتى مثلا ممكن مصممة، يعني لا توجد شركة بدون ما تحتاج مصممين، ما يحتاج
نعم
ممكن كتاب، ممكن أي شيء.
نتيجة هذا الضغط أراه أنه لما تدرس في الجامعة وتتخرج من الجامعة هي ببساطة لا تريد أن تذهب إلى هذا المجال، تريد أن تذهب إلى مجالات أخرى. لكن بعد ما درست يعني وأنهت دراستها، ولما دخلت سوق العمل وجدت أن هناك يعني وحوش في سوق العمل عليها أن تتنافس معهم، وهي ببساطة ليست يعني بهذا المستوى العلمي أو بهذا التأهيل النفسي والأكاديمي لكي تتسابق مثلا مع الرجل، فتنسحب. لذلك أنا لست بالمناسبة من المدافعات عن يعني ليست ربما كلمة مدافعات هي ليست يعني الجملة الصحيحة، لكن لست من الذين يعني يحاولوا أن يدفعوا المرأة لأن تذهب لسوق العمل أو أن تدرس مجال معين أو تقوم بعمل معين. ما أراه أن نترك المرأة وشأنها، يعني نترك المرأة هي تقرر ما تريد. إذا كانت تريد أن تقوم بعمل علمي أو مجال علمي لندعها وشأنها، من دون أن نضع عليها ستيريوتايبز وصورة نمطية وأنت ستنافس الرجال وهذا ليس مجالك، فنضع عليها ضغط من نوع. بالمقابل إذا كانت هي لا تريد أصلا هذا المجال، علينا أن لا نضع عليها ضغط أنه لا أنت إذا ما دخلتي مجال علمي أنت تعتبري يعني في عيون النسوية، يعني أنت امرأة أضعتي حقوقك وعليك أن تطالبي بها. يعني أنا أتمنى أن نصل ليوم نترك المرأة تقرر ما تريد أن تفعله في هذه الحياة بدون ضغوط، ونترك الرجل أيضا يعني لا الوضع الوضع يعني هو سيء على الجنسين وليس فقط على المرأة. لكن بحكم سؤالك لي عن موضوع المرأة فهذه هي نظرتي. يعني أنا اليوم مثلا أنظر إلى مثال بناتي، أنا لا أعرف ماذا يعني شو هن حابين يكونوا في المستقبل، ليس لي أن يعني ممكن أخمن أو ممكن أتمنى شيء، لكن بالمقابل أذكر نفسي أن علي أن لا أدفعهم لمكان معين هم لا يريدونه. يعني بمعنى أنا اليوم مثلا كنت مهندسة، ومهندسة الحمد لله لي قفزات في عملي، ليس بالضروري بناتي أنهم يدرسوا مجال علمي، قد تكون بنتي مهتمة مثلا في مجال الأدب، قد تكون ابنتي مهتمة في مجالات أخرى، قد تكون مهتمة في الرسم. ليس علي أن أدفعها لتغير مجالها، وإنما علي أن أؤمن لها البيئة التي تساعدها أن تزهر في مجالها اللي هي اختارته، بناء على شخصيتها، بناء على تكوينها النفسي، تكوينها العلمي، ما تريد هي أن تفعله في الحياة. وإلا يعني سأكون قد فشلت في إنشاء أولاد سعداء في حياتهم.
طب كيف تضمني السعادة لأولادك أو البيئة حتى اللي أنت تبغى تصنعيها، كيف جالسة تسويها لبناتك؟
سبحان الله في مشوار التربية ما في شيء اسم مضمون، وأنا أشعر أن الأم التي يعني تعتد بنفسها أو تقول في لحظة أنه الحمد لله أنا عرفت أنشئ أولاد أو أنا عرفت ربي، أشعر في هذه اللحظة تكون لحظة خطر على أمومتها وعلى أطفالها. في مثل دائما يقولون أنه دائما الـ entrepreneur دائما يعيش في 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 حالة رهاب. يعني دائما في قلب كل entrepreneur ما بعرف شو ترجمها بالعربي paranoid أو حالة من الهلع. لكن أنا أقول أن في قلب كل أم أضعاف أضعاف هذا القلق والهلع في خلال مسيرتها في تربية أطفالها. لا يوجد شيء مضمون بالتربية، ولست متأملة صراحة أن أخذ يعني شيء أو يعني return back أو يعني ROI من أطفالي، وليس مطلوب منا صراحة. نحن مطلوب منا الزرع، مطلوب منا أن نعتني بهذه الزرعة، مطلوب منا أن نسقيها، مطلوب منا أن نؤمن لها البيئة. كل إنسان بحسب طاقته وبحسب سعته، وهي خليها تكبر وإذا شاء الله أن تكون يعني ثمارها طيبة، بالتأكيد سيكون نفعها ليس فقط علينا وعلى الجميع. وإذا كانت ثمارها ليست طيبة فهذا أيضا يعني نكون يعني نكون عملنا يلي علينا.
طيب جميل. اليوم ودي أدخل كذا في جانب العلمي اللي جالس تشتغلي عليه. اليوم عندنا الطاقة. الطاقة واحدة من الأشياء اللي مزعجة للعالم.
مزعجة
للعالم. لأنه على قدر أهميتها وعلى قدر وجودها واضح أنها مهمة، يعني مهمة اليوم لتشغيل كل العالم.
نعم.
ومهمة للدول. يعني خصوصا تلك الدول اللي جالسة يعني تصدر بترول. فالطاقة اللي اليوم نشتغل عليها عادة اليوم هي طاقة النفط يعني. لأنه هذا جالس يؤثر واضح لكل المجال العلمي، أتوقع أنه مجمع على أثره السلبي على هذا الكوكب. لأنه الأثر برضو ما يبان، يعني ما نقدر نشوف، ما أقدر أشوف جالس يصير. يعني في ناس تتكلم عن الاحتباس الحراري بس أنه ما نقدر نشعر فيه مباشرة لأنه بيصير بعد يمكن 50 سنة. فعدم قدرتي على تخيل إيش اللي بيصير يخلينا ما نفكر في ذاك الوقت. وفي نفس الوقت اليوم اعتماد الدول اقتصاديا على هذا يخلي انه يبقون يصنعون يشتغلون على هذه الطاقة الموجودة اليوم. ووجود الطاقة البديلة والمتجددة اللي فيه برضو كثير من الدول اللي جالسة تعمل على ذلك لنا مكلفة غير مجدية، صعب انها تكون موجودة سواء شفناها سيارات او على البيوت او حتى يعني الطاقات المختلفة. ومدى تأثيرها فعلا لو صار كل العالم عنده طاقة متجددة، هل نقدر نحفظ الأرض؟ أصلاً هل الأرض اليوم في خطر؟ فتشوفي كذا، فأحس إنه فيه اختلاف كثير، فودي أعرف أكثر من حاجة يعني في هذه النقطة وفي هذا المجال. هل أول شيء إنه إحنا اليوم الأرض هل هي تعيش حالة خطر زي ما يصوروا كثير من الموجودين في المجال العلمي؟ ولا لا؟
شوف، هو الأمر ممكن أقسمه إلى قسمين. القسم الأول قسم البيئي، والقسم الثاني هو قسم الحاجة للطاقة. إذا كنا نريد أن نتحدث عن البيئة، وأعتقد يعني علماء البيئة هم أقدر مني الحديث عن هذا الموضوع، لكن بالتأكيد هناك ضرر كبير، وهذا الضرر مرئي اليوم. نحن نرى اليوم نتائج الانحباس الحراري، الاحتباس عفوا الحراري، تغير درجات الحرارة بصورة لم تكن موجودة من قبل. على مدى 800 سنة ما كان في لدينا مشكلة الانحباس الحراري. متى بدأت مشكلة الانحباس الحراري؟ مع بداية الثورة الصناعية عام 1880 بدأنا نشاهد هذه التغيرات في المناخ، بدأنا نسمع بذوبان الجليد في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، بدأنا نشاهد هذه التغيرات الكبيرة وفي درجات الحرارة كما قلت. فهناك أمور ملموسة، لا نستطيع القول أنه يعني نحن لسنا في مرحلة خطر. لا، نحن في مرحلة خطر، لكن نحن في بداياتها. متى متوقع هذا الخطر أن يأتي؟ لا أعرف يعني صراحة. هناك من يقول في عام 2050، هناك يقول في بعد 100 سنة من الآن. الأمر صراحة ليس لدي اطلاع كافي يعني عن مجال البيئي، لكن ما يعنيني هو موضوع الطاقة. لما نتكلم عن الطاقة البديلة، نحن نقول أن الطاقة البديلة والطاقة المتجددة نحن نحتاجها لأننا نريد طاقة نظيفة، نريد طاقة بديلة عن الوقود الأحفوري، وذلك لنحافظ على الأرض، لكن هذا ليس السبب الرئيسي الذي جعلنا نتجه للطاقة البديلة. هذا ليس السبب الأول لدراسة الطاقة البديلة، وهذا الكل يعني يعلم هذا الأمر. السبب الأول للاهتمام بالطاقة البديلة هي أن لا نعتمد على الغير في الحصول على الطاقة، هي التخلص من التبعية للغير للحصول على هذه الطاقة. متى بدأ ربط الطاقة البديلة بالمناخ أو بالتغير المناخي؟ طبعا من هو من عام 1970 بدأت يعني كثيرا الجمعيات لحقوق البيئة والحركات التي تدعم البيئة والطاقة الخضراء، بدأت يعني بهذه الحملة لتوعية الناس عن الطاقة النظيفة وعلى تبني الطاقة النظيفة، لكن أخذت أوجها مع ظهور السياسيين الذين تبنوا الطاقة النظيفة ووضعوها في خططهم السياسية. مثلا آل غور عام 1992 كان يعني جاء ويعني فيلمه الشهير ومحاضراته الشهيرة الذي حكى فيها عن الطاقة البديلة وكيف أنها هي البديل عن الطاقة الحالية. طبعا اللي صار أنه هذا الكلام كان مفيد وكان فيه نسبة من التوعية للجميع، لكن بالمقابل تم ربط هذا الطلب بطلبات سياسية وبأغراض سياسية. يعني اليوم تجد في الولايات المتحدة الأمريكية تجد هناك قسمين، قسم مدافع جدا عن الطاقة البديلة وقسم معارض جدا للطاقة البديلة. القسم المعارض للطاقة البديلة طبعا لأن هناك أهداف تجارية، أهداف اقتصادية، الطاقة البديلة إذا قامت يعني وإذا أخذت 100%، خلينا نفترض أن اليوم لدينا 100% من الطاقة البديلة في أمريكا، ستنهار المصانع والمعامل، معامل الفحم ومعامل الغاز الطبيعي. أين ستذهب هذه الدولة بهذه المعامل؟
بس هنا هل الطاقة البديلة ما توظف؟ ما تخلق سوق جديد يعني؟ ممكن
لا طبعا، لكن الـ 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 الوقود الأحفوري اليوم هو لعبة سياسية. اليوم الغاز الطبيعي، هناك دول يعني تقوم حروب في المناطق، الدول التي تحوي على النفط، فلما تستبدل الطاقة هذا النفط بطاقة بديلة سوف يعني تتوقف الحروب، وإذا توقفت الحروب
سيحل السلام
وهذا ليس من مصلحة أحد، خاصة الدول الكبيرة. لذلك هو موضوع سياسي، موضوع الطاقة موضوع سياسي، والاهتمام به بالطاقة البديلة كان في البداية اهتمام سياسي، بما معنى أن اليوم أنا لا أريد أن أكون تبع لدولة أخرى لأخذ منها النفط، أنا أريد أن أنتج طاقتي بنفسي، لا أريد أن أحتاج إلى الغير، ويقصد بالغير دول العربية وهم يعني مش عم ياخذوا منا غير النفط، ومع ذلك مش عاجبهم، يعني هن يريدون ان ياخذوا، ان تكون طاقتهم منهم وفيهم. هناك دول كثيره اليوم مشت في مجال الطاقه، اليوم المانيا 40% من انتاج الطاقه هي طاقه بديله. هناك دول، ايسلندا وصلت اعتقد الى ما يقارب 100% من الطاقه هي طاقه بديله، كوستاريكا صدق او لا تصدق 100% طاقه بديله، البرازيل فوق 90% أعتقد، الباراغواي أيضا فوق 90%. طبعا هي ليس باختيارها لأنه هي ما عندها موارد، لكن موجودة الدول التي التي يعني
تعتمد الطاقة البديلة.
نعم.
طيب بس لما نقول طاقة بديلة وش نقصد مثلا؟ خصوصا الدول هذه وش استخدمت؟ الطاقة الشمسية، طاقة الرياح.
الطاقة البديلة هي مصطلح نعني به الطاقات البديلة للوقود الأحفوري، للغاز وللنفط وللوقود الأحفوري، نعني بها الطاقة الشمسية، الطاقة القمرية يلي هي طاقة المد والجزر، الهايدرو، الطاقة المائية يلي هي السدود، الطاقة الحرارية، البايوماس، طاقة الكتلة الحيوية. البعض يضم الطاقة النووية لمجمل الطاقات المتجددة أو الطاقة البديلة، وهي أيضا موجودة اليوم. البعض الآخر يقول لا، هذه الطاقة ليست نظيفة، والموضوع يعني debatable، عليه خلاف.
وانت شو تشوفي؟
هل هي الطاقة، هي طاقة
يعني بغض النظر عن اللي صار في ايش اسمه ذا الانفجار اللي في أوكرانيا،
نعم
ايش اسمه،
هو في اليابان تقصد؟ نعم نعم،
يعني هذا اللي أثر على البيئة سلبا إلى 100 سنة يمكن باقي
بالتأكيد
كده.
الطاقة،
بس بغض النظر عن ذاك أتوقع أنه يعني نظيفة.
هي طاقة
تعتبر.
هي طاقة، الطاقة النووية هي طاقة بديلة نظيفة إذا أردنا أن ننظر لها فقط من حيث انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. هي لا تبع نسبة انبعاث غاز CO2 من الطاقة النووية، هي نسبة جدا قليلة مقارنة بجميع الطاقات الموجودة اليوم. لكن هناك مشاكل أخرى للطاقة النووية. الطاقة النووية لديها مخاطر كبيرة. في حال حدوث انفجار واحد، الراديو نيوكلايدز المشع الذي يخرج من هذه الطاقة، يعني هذا مسبب أول للسرطان. النفايات النووية هذه مشكلة أخرى، يعني نحن صحيح حلينا مشكلة CO2 لكن وقعنا في مشكلة أكبر، يعني حلينا مشكلة الحفاظ على بيئة نظيفة لكن كسرنا عظام الإنسان بالمخلفات النووية وبالسرطانات التي ستأتي، يعني خطرها مباشر على الإنسان. بالإضافة لذلك أن المساحة التي تحتاجها الطاقة النووية، لو لأنه هي الطاقة النووية لا تحتاج فقط المنشأة أو المعمل، لكن تحتاج أيضا لبيئة يلي هي الفري زون اللي لازم تكون موجودة حوالي المعمل كي لا يتم الاقتراب منها بسبب الإشعاعات التي تصدرها الطاقة النووية. لو هذه المنطقة نفسها بدلناها بطاقة شمسية، الطاقة الشمسية ستنتج لنا من الوقود أكثر من الطاقة النووية. الطاقة الشمسية كل كيلو متر مربع ينتج لنا 1 جيجاوات من الطاقة، وهي تقريبا يعني بشكل نسبي أكثر من الطاقة النووية التي سنحصل عليها من نفس المساحة. الطاقة النووية خيار جدا جيد للأماكن التي ليس فيها كوارث طبيعية مثلا مثل فرنسا. أما في أماكن مثلا مثل اليابان أو أماكن معرضة لزلزالات أو لفيضانات فهذا أيضا خطير، أمر خطير. هناك الكثير من المدافعين على الطاقة النووية. بالمناسبة بيل غيتس اليوم يقوم بدفع الكونغرس الأمريكي لحتى يعني يأمن دعم فيدرالي ليقوم بدراسات على الطاقة النووية لكي يعني يدفع باتجاه الطاقة النووية. طبعا يعني أعود مرة أخرى وأقول أن الأمر له علاقة سياسية مباشرة، أو ربما مصالح قد لا تكون سياسية لكن قد تكون مصالح اقتصادية. يعني هذا مثلا الدفع وراء إنشاء منشآت للطاقة النووية. الكثير مثلا يتهم بيل غيتس أن له مصالح فيها لأن له كثير من الأسهم في منشآت الطاقة النووية. بالمقابل تجد مثلا إيلون ماسك يدافع بشدة عن الطاقة الشمسية، فتأتي من يقول أن لديه مصالح لأن لديه سولار سيتي، والموضوع إذن موضوع تجاري وليس موضوع علمي أو بيئي. لذلك الموضوع جدا يعني فيه خلاف. لكن أنا شخصيا أجد أننا نستطيع أن يعني أن نستطيع أن نوظف الطاقة النووية بطريقة، إذا طبعا يعني تمت هذه الدراسات واستطعنا أن ننتج طاقة اندماجية لا انشطارية بحيث يعني نضمن عدم وجود نفايات مشعة أو إشعاعات من هذه المعامل، لا نستطيع في الوقت الحالي لا نستطيع أن نستغني عنها في الوقت الحالي، هي موجودة. لكن مستقبلا أعتقد أننا نستطيع أن نتجه باتجاه الطاقات المتجددة بنسبة 100%.
طيب الطاقة النووية تعتبر طاقة متجددة صحيح؟
نوعا ما نعم، هي تعتمد على عنصر يعني اليورانيوم لكن تعتبر أن
إنها
متجددة.
طيب اليوم كدولة هل ممكن أنه أصدر طاقة بديلة مثلا ممكن نووية؟ هل هذا بيصير أنه في دول تقدر تصدر هذه الطاقات ولا فقط خلاص أنه كل دولة لحالها؟ يعني أفهم الشمسية أنه في شركات من دول يعني مثلا زي تسلا ولا سولار سيتي إيلون ماسك، توقع أنه مهمة بيكون أسعد شيء بالنسبة لأنه يبدأ ينتشر خارج أمريكا ويبدأ يبيع أكثر، فيحتاج مصانع لإنتاجها، وبذلك ممكن يصير اعتماد جزئي عليه. بس يعني زي ما نشوف اليوم النفط، هل ممكن يكون في طاقة متجددة شيء تصدره ولا لا؟ ما.
الخطة التي يأمل الجميع يعني جميع الدول أن تقوم بها، وهذه خطة يعني جدا مستقبلية، هي أن تكون هناك شبكة عالمية لتوزيع الكهرباء. بمعنى أنه مثلا في الشرق الأوسط يوجد طاقة شمسية هائلة، في الدول الإسكندنافية يوجد طاقة هوائية هائلة. لو نستطيع أن ننشئ شبكة وخزانات لهذه الوقود، سواء بطاريات أو أي نوع من تخزين هذا الوقود أو هذا الكهرباء، بحيث نستطيع أن نوزع هذه الكهرباء على الدول بحسب حاجتها. هذا أحد الخطط يعني اللي ممكن يفكر فيها أو تفكر فيها الدول مستقبلا على المدى البعيد جدا. اليوم نحن لم نصدر طاقة بديلة بعد، لأننا لم نصل إلى إنتاج 100% من الطاقة البديلة.
بس هل قابل هذا أن نتصدر؟
هذا قابل إذا استطعنا أن نحل مشكلة الخزانات الطاقة أو البطاريات التي نخزن هذه الطاقة. اليوم نحن ليس لدينا مشكلة في إنتاج الطاقة، اليوم الطاقة البديلة موجودة وموجودة بكثرة. ساعة واحدة من الطاقة الشمسية المتجهة إلى الأرض تكفي لحاجة البشر لمدة سنة كاملة.
كيف؟
ساعة شمسية واحدة من الطاقة لو استطعنا أن نخزنها أو استطعنا أن نمتص هذه الطاقة تكفي حاجة البشر لمدة سنة كاملة. المشكلة اليوم أو التحدي اليوم هو موضوع تخزين هذه الطاقة. كيف أستطيع أن أخزن هذه الطاقة؟ الطاقة البديلة موجودة، موجودة بكثرة. اليوم حوالي تقريبا 19% من الطاقة في أمريكا هي طاقة بديلة. كما قلت لك ألمانيا اليوم 40% من اعتمادها على الطاقة البديلة. لماذا مثلا الطاقة النووية مفضلة على الطاقة البديلة اليوم؟ لأن اعتمادية وموثوقية الطاقة النووية أكثر. مثلا أنا لدي مزارع رياح وما في هواء، كيف أستطيع أن أضخ إلى الجريد أو الشبكة الكهرباء؟ يوم آخر لدي هواء أكثر من اللازم، أنا أستطيع أن أولد طاقة كثيرة لكن لا أحتاجها في الشبكة. كيف أحتاج أن أخزن هذه الطاقة لأعتمد عليها لاحقا؟ اليوم المجال من اليوم من الآن أعتقد لعشر سنوات من الآن سيكون التركيز أكثر على موضوع تخزين الطاقة. لذلك تسلا قام بفكرة ذكية وقام ببناء مزرعة بطاريات للطاقة الشمسية في أستراليا، وكأنه إعلان منه أنني دخلت سوق التخزين الطاقة الشمسية، وهي حركة ملفتة بالمناسبة.
عجيب والله. بيقدر بعدين يبيع البطاريات؟
لا لا، هي البطاريات ليست للبيع، هي بطاريات لتخزين الطاقة ثم إعطائها يعني للجريد أو لشبكة الكهرباء عند الحاجة. فلما يكون في طريقة لتخزين الطاقة، وليس فقط لتخزين الطاقة، لتخزين الطاقة لكن بسعر يعني منخفض. اليوم التحدي هو أن نستطيع تخزين الطاقة وتزويدها للمستهلك بسعر ينافس الطاقة الذي يحصل عليها من الغاز الطبيعي. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. اليوم إلى اليوم نحن نعامل البطاريات التي يعني نخزن فيها الطاقة يعني كسيارة روس رايس. يعني هذه هي الروس رايس تبع الطاقة، هي هكذا لأنه يعني غالية جدا البطاريات.
إيش في فرص اليوم يعني بما أنك أكثر فهما للمجال الطاقة يعني خصوصا الصناعة منها، إيش في فرص اليوم لشركات ناشئة لأفكار جديدة؟ وين تشوف الفرص تكون عادة؟
فرص ممتازة، فرص ممتلئة اليوم خاصة في السوق العربي. جميع الشركات، ما لاحظته يعني من خلال اطلاعي وقراءتي، أن جميع الشركات العالمية خاصة بالطاقة الشمسية تنظر إلى الشرق الأوسط لمكان لكي إما تبيعها التكنولوجيا أو تقوم على عمل دراسات فيها، لأنها أرض وصحراء مناسبة وممتازة للطاقة الشمسية. ومعظم الخطط التي طلعت عليها تذكر دائما المناطق العربية، يعني يكون لها حصة في خططها الاستراتيجية، أنه مثلا الأردن علينا أن نتواجد فيها بنسبة مثلا 20%، السعودية علينا أن نكون فيها بنسبة 30%، فهي دائما حاضرة. المغرب، الجزائر، وهذا بالمناسبة ليست شركة واحدة، يعني هذا إذا بتفتح فقط على مجلة أي مجلة علمية عن الطاقة المتجددة ستجد هذه الأرقام موجودة، لأن لدينا مخزون كبير من الطاقة.
هذا الشرق الأوسط يعني ما
نعم لا في في فرص كتير، لكن كما قلت لك مرة أخرى ما زلنا يعني نحاول أن نثبت موثوقية واعتمادية هذه الطاقة سواء في السوق العربي أو في السوق العالمي. طب مشكلة الـ يعني هي ليست مشكلة وإنما النقطة المهمة في المنطقة العربية أنه الدراسات التي لدينا اليوم تشير أنه في عام 2050 حاجتنا للطاقة سوف تتضاعف على الأقل ضعفين، لكن بالمقابل موارد الطاقة التي نستخدمها اليوم لن تكون كافية لحتى تغطي هذه الحاجة. وعلى الأغلب نحن اليوم كم مليار من البشر اليوم؟ نحن تقريباً 7.5 تقريباً اليوم أو 8 ربما، ممكن من شهر كانوا 7 اليوم صارت
8 مليار. قولي 7 مليار.
في متوقع في عام 2050 أن يصل البشر ل 9.5 مليار، ومتوقع من 9.5 مليار أن يكون مليار من هؤلاء البشر غير قادرين على الوصول إلى الطاقة أو أنهم لا يستطيعون أن يشتروا هذه الطاقة بسعر منخفض. وأغلب الظن وأغلب الاحتمالات أن تكون المنطقة العربية الحصة الأكبر من هذا المليار، لأن الطاقة في ذلك الوقت سيكون فقط يعني خيار لأول شيء عالي الكلفة، ثاني شيء حيكون خيار للأغنياء. بالطبع المناطق المتنازع عليها، يعني نحن اليوم مثلا في المنطقة العربية يوجد فوضى سياسية، فوضى اقتصادية، بالتأكيد لن يكون لها حصة فيما بعد في عام 2050 إذا لم تقم اليوم وتجتهد لأن تجد موارد
مثلا لها. البترول وقتها ما راح يشغل الطاقة يعني يكون كافي مثلا؟
لا أدري صراحة، لكن مثلا في 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 قارة أفريقيا مثلا لن يكون هذا الخيار متاح.
طب بما أنه أنت تقول أنه في الدراسات 30% 40% 20% دائما يكون حظ الدول العربية يعني، في نفس الوقت أنه فيما بعد أنه إحنا نتضرر يعني، فوين الـ وين الـ وين الشيء الضايع؟ في حلقة ضايعة، ليش أنه عندنا فرص عالية والناس تشوف أنه فيه استثمار مهم يجب أن نكون موجودين هناك، ومع الوقت ممكن نكون إحنا أكثر ناس متضررين؟
لأنه مش نحن اللي عم نصنع هاي الطاقة، نحن متحكم بنا يعني في خطة طويلة الأمد. إذا لم نستطع نحن أن يعني نستيقظ، ليس فقط لموضوع الطاقة، لكل المواضيع يعني، لكن هذا الموضوع محسوم صراحة، محسوم. إذا اليوم الوطن العربي، طبعا هناك مبادرات جميلة، طلعت على مبادرات جميلة خاصة في الإمارات وحتى في المغرب بدأت مزارع الرياح تظهر يعني هناك، لكن علينا أن نتحرك بسرعة أكثر لنواكب الغرب في هذا الأمر.
هل ممكن اليوم للشركات وحتى أنه في شركات ناشئة تدخل هذا الجو عربيا، ولا لازم تكون على نطاق دول وحكومات لأنها كلفتها عالية
لا صراحة ليس في الضرورة، لأن موضوع الطاقة البديلة ليست كالغاز والنفط التي تحتاج إلى حكومات أن تديرها. الطاقة البديلة ممكن أنت تقوم تعمل شركة وتبيع طاقة شمسية، أو تقوم بعمل R&D أو عمل بحوث في هذا المجال. لذلك هو مجال جميل، لأن الشمس موجودة للجميع والهواء للجميع والماء للجميع. وعلى ذكر الماء أيضا، في عام 2050 أيضا متوقع أنه 2 مليار من البشر لن يستطيعوا الحصول على مياه نظيفة. هذا أيضا من المتوقعات الخائبة التي ستحصل في عام 2050.
يعني والله مشكلة، هذا المستقبل المخيف. متفائلة ولا خايفة من المستقبل؟
لا متفائلة صراحة.
طيب أوكي، شلون يعطيني خلينا نتفائل.
كنظرة عالمية يعني، العالم العربي لن أتطرق لهذا الموضوع أبدا.
أوكي طيب أعطينا نظرة شاملة.
لا متفائلة صراحة، لأن التكنولوجيا اليوم جاءت تساعدنا بشكل كبير جدا، وأثبتت أن الإنسان قادر على التكيف مع هذه التكنولوجيا بطريقة يعني معجزة. يعني اليوم التكنولوجيا في صناعة الدواء، في صناعة الغذاء، في الحصول حتى على الطاقة، كل هذه التكنولوجيا يعني قامت على مساعدتنا في هذا الأمر. يعني اليوم أي أفضل، الحياة اللي نعيشها اليوم ولا الحياة اللي نعيشها من 100 سنة؟
اليوم طبعا
طيب
يعني صحيا صار الإنسان يعيش أكثر وقت أطول. يعني حتى أحيانا كذا لما طالع المستقبل مثلا على الموية اللي أحس أنه يمدينا نخترع شيء يخلي الموية كذا.
طيب جميل. ليش لكن خايفين من التكنولوجيا؟
في ناس تخاف يمكن من ال يعني من يعني من الذكاء الاصطناعي، تخاف من هالأشكال، يعني من سيطرة الشركات عبر القارات على الاقتصاد. يعني
نحن علينا بالمناسبة علينا أن نخاف من سيطرة الشركات الصناعية علينا نحن كمنطقة عربية، هذا الشيء علينا دائما أن نكون مستيقظين ومتنبهين له. يعني هذا موضوع آخر طبعا. إذا أردنا أن نبقى تبع علينا أن نخاف طبعا.
طيب يا مشكلة نجلس خايفين طول الوقت يعني؟
لا، علينا نشتغل. يلا خلينا نشتغل، في شباب وفي أفكار. واليوم نحن نعيش أصلا ثورة تكنولوجية كبيرة جدا. اليوم أي معلومة أنت تحتاجها موجودة على الإنترنت. لا تحتاج أنه تسافر، ما بتحتاج حتى أنه تقوم من مكانك، على موبايلك بتفتح بتلاقي أي شيء بدك إياه اليوم على اليوتيوب، على جوجل. هذا طب هذا لحاله هذا ما قرب لك العالم كله لك. يعني العالم كله موجود لك بضغطة زر، بكبسة زر. طب نحن المفروض نستفيد من هذا الأمر. يعني أنا مثلا شهرين كاملين في الصيف كنت يعني عاملة تخييم تقني لحتى أتعلم لغة برمجية أحتاجها في عملي الجديد. ما احتجت حتى أني سجل بأي كورس، كل شيء وجدته موجود على الإنترنت، كل شيء بشكل يعني غريب غريب فعلا. يعني موضوع الأوبن سورس وموضوع مشاركة العلم هذا موضوع فعلا رهيب، علينا أن نستفيد منه لأقصى درجة. وخاصة أنه نحن يعني من 10 سنين نعتبر أنه ما كنا نستخدم الإنترنت كتير. يعني أنا مثلا في الجامعة ما كان على زماننا يعني جوجل ما كان هو الريفرنس الأول لنا، كان يعني نحتاج نروح على كافي نت ونقعد بالكافي نت ونفتح وندخل لحتى نلاقي المعلومة اللي بدنا إياها. وما كنا صراحة نعتمد على الانترنت كتير، كنا نعتمد على الكتب والكتب اللي جاي من برا، وإذا بدنا أي حاجة لازم نروح نتواصل مع الشركات ولحتى نجيب لنا. اليوم كله موجود على جوجل، كله اليوم موجود قدامنا، كبسة زر تجيك كل المعلومات اللي بدك إياها. فما في حجة إنه نحن ما نشتغل. إيلون ماسك وعد أنه ينشر جميع الدراسات والبحوث والمخططات المتعلقة بسيارة تسلا ويجعلها open source لأي شركة تريد أن تصنع سيارة كهربائية. كل شيء سيكون متاح، فما في حجة اليوم يعني حجة أنه نحن ما عندنا العلم الكافي. لا، نحن بكبسة زر نعرف شو صاير بسيليكون فالي، بنعرف شو صاير بنيويورك، بنعرف شو صاير ببوسطن. لا أحتاج حتى أني أطلع من منزلي لحتى أتعلم.
أتفق معك، يعني كمية المعرفة اليوم الموجودة، أولا أنت كنت بحاجة حتى يعني أو شيء المكتبة لازم الكتب موجودة، حتى لما تروح للمكتبة يعني أنك لازم تقرأ الكتاب كله عشان تحصل معلومة. بس اليوم تقدر تبحث يطلع لك صفحة تجلس خلاص يعني من هناك تقدر تحصل على المعلومة نفسها، لأنها برضو أنها لا تزال حكرا على متحدثين اللغة الإنجليزية. يعني عدم وجود الكم الكافي مترجما إلى العربية هذه مشكلة.
لا لا، نصيحتي من يريد فعلا أن يدرس أي مجال علمي أن يذهب إلى اللغة الإنجليزية فورا، لا يحتاج حتى أنه يعذب نفسه ويدرس في اللغة العربية، لأن اللغة العربية اليوم هي لغة غير مستخدمة. يعني مشان ما نضحك على بعض، يعني هي اللغة اليوم اللغة العربية أخذ مكانتها فقط من المكانة الدينية لها، لأنها لغة القرآن ولغة الدين، لأنها اليوم ليست لغة علم، ليست لغة حضارة، ليست لغة نهضة. لذلك يعني هذا الجهد أنه لازم ندرس في العربي أو نترجم للغة العربية أنا أراه في الوقت الحالي لن يكون مفيدا. الأفضل إذا كنت تريد أن تدرس أي شيء أن تدرسه من المنبع، أن تأخذه من السورس. تريد أن تدرس شيء تقنية تم إنتاجها في أمريكا، عليك أن تدرس اللغة الإنجليزية لحتى تفهم هذه التقنية. يستحيل أن أبحث عن بحث أو عن أي شيء في اللغة العربية. بالمقابل أي شيء متعلق بالتاريخ بالدين طبعا سيكون باللغة العربية.
يعني اتذكر فيديوك اللي سويتيه اللي كانت رسالة الأولى وكانت رسالة لابنتك، فكنت توصينها باللغة العربية يعني، وكان فيديو وانتشر. وتوقع اللي تعلق الناس بهذه الفكرة اللي يعني الناس ما تبغى تسمع ان اللغة العربية غير مفيدة، فكيف تشوفي الميزان ما بينها.
صحيح، لكن أنا ربطت اللغة العربية بأنها لغة القرآن، ووضحت هذا السبب جدا، ووضحت أنها أو تعليمي لابنتي اللغة العربية ليس لأنني من أصل عربي، وليس لأن أصلها هي عربي، لأن هذا الأمر لن يتورث للأحفاد. السبب وراء ذلك أنني بحثت في أمريكا وقمت بعمل دراسة، كان غرض هذه الدراسة أن أقوم ببرنامج تلفزيوني يتحدث عن أبناء الجيل الثاني وأبناء الجيل الثالث من العرب المهاجرين في العالم، وكيف استطاعوا أن يحافظوا على دينهم وعلى لغتهم العربية. كان الهدف وراء هذا الفيلم أو كان السبب وراء هذا البحث هو دراسة قرأتها، وبالأحرى كتاب قرأته للدكتور أحمد خير العمري يذكر فيه نسبة 9 من 10، وهذه النسبة هو أخذها من دراسة أمريكية، منظمة أمريكية قامت بتتبع أبناء المهاجرين المسلمين العرب في أمريكا، وجدت أن 9 من 10 من أبناء الجيل الثاني وليس الأول، أبناء الجيل الثاني يعني مش أنا، مش أولادي، وإنما أولادهم. أنا مهاجرة، ابنتي هي جيل أول، ابنتها أو أولادها هم جيل ثاني، فالأحفاد. وجدت الدراسة أن 9 من 10 من أبناء الجيل الثاني يفقدون أي صلة بلغة ودين أجدادهم، 9 من 10، وهذه إحصائية مرعبة مرعبة. 9 من 10 من أبنائنا يفقدون أي صلة من لغة ودين أجدادهم. وطبعا هذا الأمر لمن يعيش في أمريكا ويعيش في دولة أي دولة غربية بالنسبة له هذا شيء متوقع ومنطقي. نادرا ما تجد أطفال يتكلمون باللغة العربية. نحن وصلنا سنة كاملة موجودين في بوسطن، إلى اليوم ما وجدنا عائلة واحدة أطفالها يتكلمون باللغة العربية في المنزل، وهذه معاناة، صدقا معاناة، فما بالك بأبناء الجيل الثاني. طبعا هذه الدراسة لما قرأتها، وهي دراسة ذكرها الدكتور، مأخوذة يعني عن الدكتور جيفري لانك في كتابه ضياع ديني، طبعا هذه الدراسة جعلتني أفكر بالعكس، جعلتني أفكر أنه إذا 9 من 10 فقدوا أي اتصال في لغة ودين أجدادهم، طب في 1 من 10 نفد، ليه هذا نفد؟ ليه 1 من 10 استطاع أن يتمسك بدينه وبلغته؟ وبدأت أبحث عن 1 من 10، بدأت أسأل حولي، وضعت على الفيسبوك أي حدا بتعرفوه جيل أول أو تاني، يعني مش حتى حطيت جيل تاني، حطيت جيل أول أو تاني، يتكلم لغة عربية بطلاقة، لديه التزام ديني معين، أنا مهتمة أن أقابله وأتحدث معه. طبعا الأمر اللي وجدته أنه الموضوع الالتزام الديني موجود بفضل الله، يعني مع الأطفال الجيل الثاني والثالث كالتزام ديني،
المحافظين على اللغة العربية.
لا، أتكلم عن الالتزام، عن جزئية الدين. هناك جزئيتين أنا وضعتها في البحث، جزئية الدين وجزئية اللغة العربية. بالنسبة لجزئية الدين، وجدت أنه هذا الأمر يستطيع الإنسان أن يحافظ على دينه بطريقة أو أخرى بغض النظر عن نمط التدين أو نوع أو مرحلة هذه التدين. طبعا أنا أتحدث عن تدين، لا أقصد أن أتتبع الشخص إذا كان يصلي أو يصوم، أو يعني ما أقصده أنني إذا تحدثت مع هذا الشخص أو هذا الشخص إذا عرف بنفسه يقول أنني ببساطة أنا مثلا مسلم، أو لديه انتماء ديني، لديه نظرة دينية معينة، هذا ما أقصده بموضوع الالتزام الديني، مش يعني حجاب أو صلاة، لا، هذا الأمور أمور يعني شخصية. لكن وجد أنه من الأصعب أن أجد أبناء جيل ثاني يتكلمون اللغة العربية، كانت مهمة جدا صعبة. وبقيت حوالي 4 سنوات وأنا أبحث عن شباب أو أبناء من الجيل الثاني يتكلمون اللغة العربية. كان الهدف من وراء هذا البحث أن أقابل هؤلاء الأبناء أو الشباب وأقوم بعمل مقابلات شخصية معهم. هدف هذه المقابلة أن أفهم كيف ولماذا تمسكوا باللغة العربية. أولاً لأنني أم أعيش في مجتمع غربي، فأنا مهتمة جداً في موضوع التربية. الأمر الآخر أنني أردت أن أصور هذه النماذج وأعرضها على المهاجر اليوم العربي كي يستفيد مباشرة منه. لما طبعا وصلتني قائمة، يعني الحمد لله وصلت لي أكثر من 150 شخص حول العالم من الجيل الثاني يتكلمون اللغة العربية بطلاقة. يعني هؤلاء إذا أردت أن أقيسهم على مقياس التسعة من عشرة، هؤلاء هم الواحد من عشرة. وقابلت منهم شخصيا حوالي 140 شخص على امتداد 4 سنوات، وجلست مع كل واحد منهم ساعة ساعة ونص، يعني فيس تايم أو اتصال، حتى أعرف منه لماذا تمسك باللغة العربية وكيف استطاع أن يتكلم اللغة العربية. طبعا وجدت مشترك، يعني هو كان الهدف أن أجد مشترك بين هؤلاء الواحد من عشرة، وجدت فعلا مشترك كبير بين هؤلاء الواحد من عشرة، واستفدت أنا شخصيا كأم استفدت كثير من التجارب. لكن الأمر اللي اتفقوا عليه كل من قابلتهم ما عدا واحد، أحكي لك قصته بعدين، كلهم اتفقوا عن سبب تعلم اللغة العربية. لما سألتهم ليه أنتم مهتمين باللغة العربية، قالوا لي شيء واحد فقط، لأنها لغة القرآن ولأنها لغة الدين، لا شيء آخر تستطيع أن تورثه لأبنائك وأحفادك إذا لم يكن هناك سبب مقنع لهم. يعني أنا اليوم إذا بدي علم بنتي اللغة العربية أقول لي يا ماما لأنه أنت أصلك من سوريا، لأنه هذا بلدك، لأنه كذا، طب هي لا راحت على سوريا ولا بتعرف سوريا ولا بتعرف حدا يعني جاي من سوريا، فهذا السبب بالنسبة لها لن يكون سبب مقنع. يعني هي اليوم لغة غير متحدث بها، لا في الشارع ولا في المدرسة، يعني مين اللي بيحكي عربي؟ البابا والماما. فهذا ليس سبب كافي أنه وصل هي اللغة لإلها، وهي بدورها توصل اللغة للأبناء. لذلك تجد المهاجرين اليوم اللي جايين من إيرلندا واللي جايين من أوروبا، مين استطاع يورث لغته؟ لا أحد. لا أحد من أبناء الجيل الأول والثاني، لا أحد يتكلم اليوم اللغة الإغريقية، ولا أحد يتكلم اليوم اللغات الألمانية مثلا من المهاجرين القدامى الأمريكان أصلهم يعني أوروبي، أو اللي قادمين من أوروبا الشرقية. لذلك السبب المقنع أنها هي لغة قرآن، لغة دين، أنا أحتاج هذه اللغة لحتى أفهم ديني، أفهم القرآن، أفهم هذا الدين. فهذا السبب يلي جعلني مقتنعة أكثر أنه أنا بدي أعلم اللغة العربية لأبنائي على أمل أن يستطيعوا هم بدورهم أن يعلموها لأبنائهم، ولا تنقرض هذه اللغة أو لا يتوقف تعلم اللغة العربية فقط يعني عندي أو عند أبنائي. وإن كنت أنا شخصيا أنا أعشق اللغة العربية، أعشقها بشكل جميل جدا، أجد فيها ذوق وأجد فيها يعني فيها فن جميل جدا بالمخطوطات، وإذا بتلاحظ يعني منزلي مليء بالأشياء العربية، لكن هذا سبب غير كافي أني أقنع أبنائي أنه يتكلموا هاي اللغة.
أوكي.
وهذه كانت يعني نقطة فيلم الرسالة الأولى. أما كموضوع العلم، وأنا ذكرته بالمناسبة بالفيلم لما كتبت الرسالة لابنتي، قلت لها خذي كل علم من أصله ومصدره، مثل ما علينا العلوم الدينية علينا لنفهمها أن نأخذها من أصلها ومصدرها، وعلينا أن نتعلم اللغة التي توصلنا للمصدر. أيضا العلوم العلمية اليوم اللغة المسيطرة هي طبعا اللغة الإنجليزية، ما في مجال للشك في هذا الأمر، ولا نريد يعني أن نلعب على العواطف ونقول أنه لا علينا أن ندرسها باللغة العربية، لا، اليوم نحن كلغة عربية ليست لغة علم وليست لغة حضارة وليست لغة نهضة، كانت من زمان كانت، ولذلك كانت لها مكانة كبيرة، ولذلك كثير من الكلمات اليوم هي مأخوذة من اللغة العربية. لكن هذا يعني عهد انتهى، اليوم نحن عهد آخر. يعني أنا مثلا اليوم ضد أن أقول عن التلفزيون أقول أنه الرائي مثلا، أن أخاطبه بالعربية، لأنه جهاز تم اختراعه وتم إطلاق هذه التسمية عليه في اللغة الإنجليزية، فأنا أسميه بالاسم الذي أطلق عليه. نفس الشيء يعني العلوم أو الطاقات البديلة، أنا تعلمتها باللغة الإنجليزية، لا أستطيع حتى أن أترجمها. أحيانا كثير بتلبك لما أسأل على مصطلح وما أعرف يعني ترجمه. بشكل عام بالهندسة بشكل عام، يعني لما بدك تسمي مثلا الفيدباك بنسميها بالعربية التغذية الراجعة، أو مثلا كثير
يعني
من التسميات
يعني في نعم. الإغناء والإثراء يعني على نعم. الموضوع هذا يعني، وفي ترجمة بسيطة ومنطقية عادي يعني جالس يصير يعني يعني اليوم قدرنا نترجم الجوال اللي هو الموبايل، قدرنا نترجم أشياء كثيرة والناس تستخدمها بشكل طبيعي.
نعم، لكن أنا أعتقد يعني كدراسة نووية. أعتقد يعني كدراسة لا، أنا متمسكة في دراسة باللغة الإنجليزية طبعا.
طيب يعني لو يعني لو كان عربي بس مو مسلم، إذن خلاص يترك العربية؟ ومهاجر.
هذا النموذج الأخير قلت لك أنه كل اللي سألتهم ما عدا شخص. هذا الشخص لما سألته ليه كنت مهتم باللغة العربية أخبرني أن كان لديه اهتمام كبير بالأدب العربي وبالشعر العربي، ولذلك يعني سبب تعلقه باللغة العربية كان الأدباء العرب يعني. وإن كان مع ذلك لما كنت أسأله أو كان يستفيد في الشرح عن تعلقه في اللغة العربية كان مثلا يقول لي أنني أريد أن أدرس حياة الصحابة مثلا، فكنت أريد اللغة العربية لأفهمها، فهي بطريقة أو بأخرى ربطت في الدين.
بس ما كان أخرى. مسلم هو؟
لا هو مسلم. هو مسلم. أنا أتمنى أن أجد نموذج، أتمنى إلى اليوم أبحث عن نموذج من الجيل الثاني وليس الأول غير مسلم يتكلم العربية. أنا أحتاج هذا النموذج لكي يكسر لي هذه النظرية يعني، كي لا نربط يعني. بالتأكيد أعتقد يعني أنه هناك نماذج، لكن إلى اليوم ما استطعت أن أجد نموذج غير مسلم محافظ على اللغة العربية استطاع أن يورثها للجيل الثاني. يعني هو الهدف أن أجد أن هذه اللغة ورثت لأجيال وليس فقط انتهت عند الأبناء، لأنه نجد مثلا كثير من العائلات يحبون اللغة العربية وهم أصلا غير مسلمين، هم عرب من مسيحيين أو من ديانات أخرى أو ببساطة غير متدينين ومهتمين جدا باللغة العربية وأبنائهم يتكلمون اللغة العربية، لكن بدور أبنائهم ما استطاعوا أن ينقلوا هذا الأمر لأحفادهم، أو ربما استطاعوا لكن أنا لم أستطع أن أصل إلى أي نموذج من هذه النماذج، لا أدري صراحة. ما زلت أبحث على هذا الموضوع بالمناسبة، هو الموضوع يعني يثيرني ومهتمة به لأقصى حد.
عجيب والله، يعني أقدر أشوف كذا اللي يعني ليش دائما العرب هم اللي عندهم هذه المشكلة، إنه كذا الخوف على إنه ما يبغى يفقد العربية أو الهوية حتى العربية أو الانتماء اللي يبقى. يعني أحيانا أشوف يعني ممكن كذا وأنت بأمثلتك مثلا روسي اللي عاش في أمريكا خلاص يعني عادي يصير أمريكي ومع الوقت يصير أمريكي، أولادهم على طول إنجليزي وينسون المسألة هذه كلها، لأن العرب أحس عندهم هذه المعضلة اللي إنه هو عربي ومحافظ على اللغة. فلعل الدين هو الأساس، ما أدري والله، يعني ربما يعني
علينا منطقي أن جدا نفرق. بس ما علينا أن نفرق بين الاندماج في المجتمع وبين لغة المجتمع. لما أقول أني أنا أتكلم اللغة العربية أو أنني أعلم أبنائي اللغة العربية لا يعني أنني أحافظ على ثقافة عربية معينة أو آتي بتقاليد عربية معينة تمنعني من الاندماج في الغرب. ما المشكلة أن أكون أمريكي وأتكلم اللغة الإنجليزية وأتكلم اللغة العربية؟ ما المشكلة أن أكون فرنسي لكن أصلي عربي؟ لا نريد يعني، أنا أخشى أن يفهم من كلامي أننا نحاول يعني أن نتقوقع على أنفسنا، لأن هذه أيضا مشكلة نعيش فيها هنا ونواجهها. كثير من العرب وكثير من المسلمين يرفضون الاندماج في المجتمعات والاختلاط في المجتمعات خوفا ليس على اللغة وليس على الدين، وإنما على ضياع الثقافة والتقاليد العربية. وهنا علينا أن نميز بين التقاليد التي أنا أحتاجها في الغرب وبين الدين. يعني هي الفكرة أن أحافظ على الدين، لكن التقاليد لن أستطيع المحافظة عليها لأنني أصلا لا أعيش في جو عربي ولا ثقافة عربية، وأنا أصلا لا أحتاجها ولا حتى أبنائي يعني حيتمسكوا فيها. يعني اليوم نحن عندنا كثير من التقاليد العربية وموروثة في المجتمعات، يعني حتى أنها طاغية على بعض التعاليم الدينية. هذه لا أعتقد أننا نحتاجها هنا. يعني أنا لا أتمسك في هذه الثقافة وفي هذا الدين إلا إذا كانت إذا رأيت أن فيها شيء مفيد لي وفيها منفعة لأبنائي، أما غير ذلك لا. أنا أربي اليوم أبنائي أنهم أمريكان، ابنتي أمريكية من أصل عربي، ابنتي أمريكية وفرنسية من أصل عربي. علينا أن نؤكد أن الأصل عربي ونحن مسلمين. الهوية الدينية لدي أهم من الهوية القومية. ممكن. رأيي الشخصي يعني هذا في وجهة نظري.
ليش مو بنتك أمريكية فرنسية سورية؟
هلا في حالتي أنا، لأنه عمر في الأصل يعني هو من أبناء الجيل الأول في فرنسا، يعني هو ولد ونشأ في فرنسا، لم يولد وينشأ في سوريا، فلذلك هي تعتبر من أبناء الجيل الثاني في فرنسا. يعني إذا كنا في فرنسا أبناء الجيل الثاني، فلذلك يعني ربما مثال ابنتي لن يكون مثال ملائم، لكن نعم لو كان في أب وأم يعني هم خرجوا من سوريا طبعا رح يكونوا سوريين ورح يكونوا يعني بالبلد اللي هنن فيه. وأنا ابنتي أفضل أن أقول أنها عربية لأنه هي أيضا لها أصل جزائري. أنا يعني أم عمر هي الأصل من الجزائر، ففي كثير يعني هي سورية ولا جزائرية ولا فرنسية ولا أمريكية، هي أصلها عربي طبعا ومن سوريا، الماما من سوريا. لكن أنا اليوم لما أحكي مع ابنتي وأقول لها يعني حتى أحكي لها على سوريا، لا تعترف أنه هذا بلد، اللي هذا البلد، هذا البلد اللي أنت أجيتي منه. يعني هي بالنسبة لأنه ما زارت سوريا، ما بتعرف هذا البلد. وأنا لا أستطيع أن أرغمها على هوية هي غير مقتنعة فيه. يمكن لو تغير الوضع، لو كنا في زمن غير هذا الزمن، ربما سيكون يعني أسهل أن أعطيها هذه الهوية. لكن اليوم لا أريد لها أن تدخل في صراع هوياتي. هي تعيش بين أقرانها، هي مثلا ولدت هنا أو ولدت في فرنسا ونشأت هنا، وبنفس الوقت أنا أقول لها لا، أنت لست أمريكية، أنت سورية، أو أنت أمريكية وسورية. طب هذا شيء جميل، الولد رح يسايرك في البداية، لكن لما يكبر ويصير في مرحلة المراهقة، خاصة لما يكتشف أنه هذا البلد الآخر اللي هو جاي منه بلد مثلا فيها مشاكل أو فيها حرب، أو حتى نظرة المجتمع لها نظرة سيئة مثلا، سيشكل له نوع من الصدام النفسي. فمرة أخرى أنا لا أريد أن أتهرب من هذا الأمر، لكن أخبرتك فقط في مثال ابنتي. لا أرى أن هذا الأمر يعني، أنا وعمر دائما نفكر في هذا الموضوع. عمر نفسه لا يعرف هو فرنسي أم سوري، لأنه هو ولد ونشأ في فرنسا، ما عاش بسوريا. فموضوع هذا الهوية لا يريد حتى يعني هو للأولاد أنه يعيشوا نفس الصراع اللي هو عاش فيه. لا، الأصل عربي والأصل سوري، علينا التركيز على هذا الأمر. لكن أنت أمريكية وأنت فرنسية، لأن أيضا لا نريد أن يعني ننزعهم من هذا المجتمع فيشعروا أنهم إضافة على هذا المجتمع. لا، هم من أصل المجتمع، وأنت أمريكي، أمريكي يعني مثلك مثل أي أحد تاني، لست أقل منه ولا أكثر. ولذلك عليك أن تساهم في هذا البلد. فرقك عن غيرك أنك أمريكي مسلم ولديك مبادئ.
طيب، في كثير اليوم من أقول إنه مقطعك الآخر الحين ربط كذا يعني حس إنه لطيف. مقطع الآخر كان اللي هو هاجر. الآن عندنا إنه الناس، في ناس كثير تهاجر اليوم. واحدة من الدول اللي هجرت مواطنيها سوريا. بس اليوم لما أنت تهاجر لأجل سبب، إذا أنت في هذا السبب ورجعت، هل أصلاً في، هل تشوفين عليهم كلهم أنهم يرجعوا ولا لا؟
بدك الواقع ولا الأحلام؟
لا، الواقع.
الواقع أنه ما حدا حيرجع.
ليه؟
وما حدا رجع، لأنه شوف الواقع أمامك. نحن عايشين اليوم في بلد فيه من المهاجرين والمعمرين، ما قبل حتى يعني اللي صار في سوريا، من ناس صاروا هون 40 و30 سنة. مثلا في لبنان في كثير من المهاجرين من لبنان، انتهى الوضع، مثلا انتهت الحرب في لبنان والجميع بقي هنا. كونك ذكرت موضوع فيلم هاجر، دائما يعني عندما يذكر هذا الموضوع، لأنه صار علي لغط كثير وصار علي نوع من الهجوم أنني أدعو الناس للهجرة. لا، مش أنا اللي أدعو الناس للهجرة. الله تعالى في القرآن لما كان يخاطب، قالوا كنا معذبين في الأرض، قال لم تكن الأرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أمر رباني أن لا تضيق على نفسك. الأرض هي أرض الله تعالى، وهذا يرجع يعني أنا اليوم لا أنظر أنني بلدي هذه المنطقة الجغرافية وانتهى الأمر. أنا حيثما حللت نفعت، هذا اعتقادي. هذه الأرض هي أرض الله تعالى، وخلقت لي وخلقت لأجلي. لماذا أحصر نفسي في حدود سياسية معينة ويعني أحاول أن أتمسك بهذه الحدود؟ لا أجد هذا الأمر في نفسي أنا يعني كثيرين. أجد طبعا سوريا لها فضل علي كبير، والإنسان دائما لديه حنين مباشر للمكان اللي ولد فيه واللي تربى فيه وذكرياته فيه، لكن هذا لا يمنع الإنسان أن يظهر ويهاجر ويكتشف ويتعلم. اليوم معظم العلماء حتى في التاريخ الإسلامي والفقهاء تجدهم ولد في بخارى وتوفي في بلد آخر. يعني هذا دليل أنهم ما كانوا قاعدين في الأرض، كانوا متحركين، كانوا على حركة وكانوا على بركة. لذلك يعني يقال الحركة بركة. فلذلك يعني مش يعني لا نأخذ بهذا التشنج لموضوع الهجرة، لكن مع ذلك الرسالة، عفوا ليس الرسالة الأولى وإنما هاجر. أنا صراحة لما قمت بعمل هذا الفيلم كنت أخاطب فيه المهاجر أصلا. يعني كنت أخاطب فيه من هم مثلي. أنا هاجرت من سوريا قبل الثورة، كانت في عام 2008-2009، فكانت قبل يعني ما تبدأ كل الـ 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 الـ
القصة.
القصة يعني. لكن وموضوع سبحان الله، موضوع فيلم هاجر كان في يعني كان في بالي من وقت ما صعدت في الطائرة وانطلقت في أول رحلة كانت من سوريا إلى فرنسا. وكنت أفكر في معاني الهجرة للرسول عليه الصلاة والسلام من هديك اللحظة من عام 2009. وطبعا تبلورت الصورة أكثر لما صرت في فرنسا وشفت حال المهاجرين، خاصة المهاجرين المعمرين بفرنسا اللي صار لهم 30 و40 و50 سنة هنيك، وهن عايشين في حالة من اللاوجود، من بين انتمائهم لسوريا أو لمواطنهم، طبعا في كان في الأردن وكان في من لبنان، وبين أنهم عايشين في فرنسا ويشعرون أنهم يعني لا هنا ولا هناك. فكانوا بمعنى آخر كانوا ضايعين، لا يستطيعون أن يقدموا شيء لفرنسا لأن ما كانوا يشعروا أنها بلدهم، وبنفس الوقت لا يستطيعون أن يعودوا إلى سوريا. فتبلورت فكرة هاجر وأردت أن أقدم رسالة للمهاجرين اللي هم مثلي، ولم أكن أعني به ولم أكن أقصد به الموجودين مثلا داخل سوريا أو داخل مناطق الحرب. وهذا من الأمور اللي أحزنني صراحة لما أسمع يعني أشخاص من داخل سوريا يعني كانوا يعاتبون أو بطريقة أخرى يلومون أنه وين أنت عايشة وين نحن عايشين وعم تسوقي سيارة وعم يعني جاء كثير من النقد. لكن الفكرة أنه هو في الأصل لم يكن موجه لمن هم يعني يعيشون في داخل الحرب، لأنني لا أستطيع وأنا أعيش يعني في خارج سوريا أن أوجه رسالة لمن في الداخل. يعني هذه يعني صفصطائية كبيرة جدا ونوع من الـ لا أستطيع أن أفعل ذلك. أنا موجودة اليوم في أمريكا، لذلك عملي وتوجهي وحتى الجمهور الذي أود أن أستهدفه في أي عمل إعلامي هم الموجودين في مكان وجودي في الغرب بشكل عام، هم المهاجرون. مثلا اهتمامي باللغة العربية للمهاجرين العرب في دول لا تتكلم باللغة العربية، رسالة الهجرة أو رسالة أن تكون مهاجر نافع في مكانك هي رسالة للمهاجر أصلا، أن يكون يعني منتج ومواطن في بلده الثاني. فهذه كانت كل المعاني يلي أردت يعني أن أقدمها في فيلم هاجر. فسبحان الله يعني لما انتقلت من فرنسا لأمريكا كانت الصورة وضحت، كانت الأفكار جاهزة. بتذكر حكيت مع بنت خالتي إيناس الخالدي، حكيت معها وقلت لها أنه إيناس هي جدا إنسانة قريبة لي روحي وقريبة لقلبي ولفكري، ونحن يعني تربينا سوا وعشنا سوا. فحكيت معها تلسي إيناس بدي أعمل فيلم عن الهجرة، وحكيت لها يعني شو الأفكار يلي ببالي، وأعتقد أرسلت لها وقت النص أو هيك. فكانت هي بالمقابل كانت كاتبة نص اسمه علمتني الغربة، وحاكي فيه أيضا معاني جميلة جدا على الغربة هي تعلمتها لما كانت في الإمارات. أيضا هي طلعت اغتربت على الإمارات ودرست فيها وبعدها طلعت على ألمانيا، فأرسلت لي إياه فأعجبني كثيرا. يعني كان فيه كثير من الأفكار يلي فيه في النص، فقلت لها أني بدي أخذ من النص اللي كتبتيه وبدي أخذ من الأفكار، وطلع فعلا يعني طلع النص هاجر والحمد لله رب العالمين. أنا نفسي ما توقعت أنه يكون يعني بهذا النجاح، يمكن أكثر من 15 مليون مشاهدة إلى اليوم بهذا الحد يعني.
إيه لربما أنك لامست يعني عواطف كثيرة من في الخارج، فلعله أنه طبطب على المهاجرين أكثر من دعوة الناس للهجرة. بس أنت تقولي أنه أنت كنت تدعين المهاجر إلى المنفعة في وطنه في بلده الثاني، بس ماذا عن وطنه؟ يعني
أثر الإنسان لا بد أن يصل ليس فقط إلى البلد الأصلي، لكل مكان. اليوم مثلا لما أحد في الأردن يقول لك أعطيني مثال لشخص أو لمسلمة عربية نجحت وتميزت في أمريكا، بعض الناس سيشير إلى سيرين حمشة بعض الناس سيشير إلى اسم آخر، بمعنى أن الجنسية لا تفيد فيما بعد. يعني ينظر اليوم الناس إلى 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 يعني لديه نظرة شمولية اليوم عن 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 القدوات أو عن الأثر. اليوم مثلا لما أتكلم من هي أشهر امرأة في العراق، من هي؟
زها حديد.
زها حديد أين كانت تعيش زها حديد؟
بريطانيا.
في بريطانيا وليس في العراق، لكن اليوم جميع العراقيين بيرفعوا راسهم بيقولوا زها حديد هذه عراقية. حتى ستيف جوبز لما يذكر عنه بيقولوا أصله حمصي. فيعني موضوع الأثر أعتقد سيصل ويرفع همم كثير، ويعني سيجعل كثير من الناس يعني يعطيهم هذا الموتيفيشن أو هذا الانسبيريشن لحتى يكونوا.
بس إذا كلنا طلعنا يعني من ينفع الأوطان؟
ما رح نطلع كلنا، ما رح نطلع كلنا، يعني في ناس جالسين وفي ناس قاعدين. مقامك حيث أقامك، هذه قاعدة أخرى لي، مقامك حيث أقامك. أنا اليوم موجودة في أمريكا، علي أن أبذل جهدي وأتميز في هذا المجال. ممكن غدا روح فرنسا، سأحاول أن أجتهد وأكون أتميز وأن أصنع شيء للبلد اللي أنا فيه. عدت إلى سوريا، طبعا سأقوم وأتميز وأفعل ما أستطيع أن أفعله لكي أخدم هذه الأرض وكي أخدم العباد. فهذه هي القاعدة.
أوكي. وش تعرف الوطن بالنسبة لك؟
الوطن سؤال معقد. أعتقد يعني لا أستطيع أن أخبرك أن الوطن هو أرض، لا أستطيع أن أخبرك أن الوطن هو أهل، لا أستطيع أن أخبرك أن الوطن هو وجود. ربما هو كل الأشياء مع بعضها. ربما يعني اليوم مثلا أنا أعتبر أن وطني هو أمريكا، لكن حنيني لسوريا وحنيني أيضا لفرنسا. أنا عشت في فرنسا وفرنسا إلى فضل علي سواء في دراستي أو في أول عمل لي. فكل هذه الأمور يعني لا أستطيع أن أنكرها. أحد الأصدقاء مرة عرف الوطن بأنه بيت الأهل. بيت أهلك بتنشأ فيه وبتكبر فيه وبتتعلم فيه، لكن في مرحلة من المراحل أنت بدك تطلع، بدك تتزوج، بدك تكمل دراستك. فهل هذا معناه أنك أنت أنكرت فضل أمك وأبوك؟ هل هذا معناه أنك أصبحت عاق إذا يعني خرجت من منزلهم؟ طب نفس الشيء كونك سألتني يعني عن تعريف الوطن، لا يعني أنني خرجت من بقعة معينة أو مكان معين أن علاقتي انتهت فيه. لا، أنا طبعا ما زلت يعني مثل أي شخص يخرج ويتزوج، طبعا سيبقى يعني يبر والديه ويبقى يزور والديه دائما. لا أرى هناك صراحة يعني تناقض في معنى حب الوطن أو ومعنى أن تعيش حياتك بحرية أو تحاول أن تجد ذاتك في مكان آخر. أنا اليوم وطني هو المكان الذي أعيش فيه وأحاول أن أصنع منه وطن. وطني هو أسرتي، هو أهلي بجانبي، حنيني للمكان اللي نشأت فيه وحنيني للمكان اللي تربيت فيه. لكن اليوم وطني هو ربما وجودي، ربما أنا ومنهم حولي. صعب أن تسأل المغترب عن وطني.
طيب جميل. يعني في أكثر من حاجة بس للوقت أتوقع فيه يعني النقطة الأخرى، يعني عندك أكثر يعني أنا ما شاء الله متعددة. ففيه أنت درستي برضو الشريعة كاهتمام، وكنتي تقولي أنه درستي الهندسة لأنه أنت جالسة تدرسي شيء يعني لأجله، لكن أنت كنت مستمتعة في دراسة الدين والإسلام كمتعة يعني. فكثير من عندك كثير من النقاط يعني، واليوم أنت تنتقدي أشياء كثيرة وعندك مفاهيم مختلفة، لكن ودي أركز على مثلا أكثر من نقطة هنا. فتقولي مثلا في أكثر من حاجة، بس بما أنه أنت قبل شوي تتكلمي عن الوطن والمكان الآخر اللي هو هنا مثلا أمريكا، والدين اللي هو برضو شيء مهم بالنسبة لك، فكنت تقولي أنه هناك صورة نمطية خاطئة عن الدين بسبب الإعلام الغربي أولا، هذا مفهوم وما عندي مشكلة معه. بعدين تقولين ثم المسلمين أنفسهم ثانيا. شلون؟
من أين أحضرت هذا التصريح؟ هو صحيح نعم، أنا قلت هذا وأقوله دائما أن هناك صورة نمطية، لكن هذه الصورة يساعد في إنشائها شريكين، المجتمع والمسلمين أنفسهم. وهنا أعني بهذه الصورة النمطية تقوقع المسلمين على بعضهم، عدم اندماجهم في المجتمعات، تمسكهم بأفكار أو بقناعات معينة أثبت يعني أثبت الوقت وأثبت يعني الظروف أنها لا تفيد، بل العكس تضر. يعني مثلا هل أنت ستضعني في ورطة اليوم؟
يلا ما مش كتابة طياري.
سأعطيك مثال. في فرنسا مثلا قبل أن يمنع النقاب، وقبل أن يمنع لما منع النقاب منع معه الحجاب أيضا، العتب يعني نحن كمسلمات كنا في فرنسا كنا نعتب كثيرا على يعني أخواتنا المنقبات أن لا يأخذوا بأشد الآراء الدينية في فرنسا كي لا يحرمونا نحن من حق الحجاب. يلي صار أنه وطبعا نفس الشيء يعني كنا نخاطب الأهالي يلي يرسلوا أبنائهم، يعني كان في أهالي كانوا يرسلوا أبنائهم بنت عمرها صف أول 6 سنين 7 سنين 8 سنين محجبة في فرنسا وهي وحيدة تكون مسلمة وسط كل هالأطفال وهي طفلة عمرها 5 سنين و6 سنين، يعني شرعا هي غير مطلوب منها الحجاب. طبعا هذا الشيء أنت لما تتحدث عن موضوع حجاب في دولة لائكية مثل فرنسا، يعني أنت تقابل التشدد العلماني بالتشدد الديني. صاروا يجيبوا البنات ويسألوهم أنت ليش متحجبة؟ البنت تقول لهم لأنه بابا بده يعني يتحجب، لأنه ماما بده يعني يتحجب. طبعا هذا الشيء صار في نوع من يعني من الغضب الشديد في الحكومة الفرنسية. بالمقابل طبعا يعني أخواتنا المنقبات يلي مصرين إنه يتمسكوا ب يعني أشد الآراء الدينية وينفذوها في أرض مثل أرض فرنسا يلي هي أصلا كانت تعاني من تسلط وتشدد الدين وسطوة الكنيسة، هذا الشيء طبعا جدا أثر في يعني هذا ضرره كان لنا نحن، منع النقاب ومنع الحجاب بسبب هذا التشدد. فهذا صراحة يعني أنا لأنني نفسي عانيت منه فجدا أعتب وأحزن من عدم يعني فهم فقه الأولويات أو من عدم يعني أخذ الأمور مثلا بمقاصدها وبمكانها، لأن الأحكام تتغير بتغير الزمان وتغير الأشخاص وتغير الظروف وتغير البيئة والثقافة والعادة. فهذا مثلا أحد الأمور وهذا أحد الأمثلة الذي أعني به أن هذه الصورة النمطية شارك في صناعتها الطرفين.
طيب كيف تشوف اليوم برضو أنت عندك يعني تقولي إنه مثلا الإسلام كرم المرأة؟
أنا أقول أن الإسلام كرم المرأة.
ليه ما كرمها؟
كمل.
لا 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 أوكي. اللي بكمل إنه لكن الواقع غير ذلك.
نعم.
هل الواقع غير ذلك لأن المسلمين تطبيقهم خطأ له، ولا إنه في الإسلام عندك مشكلة معها؟
الخطاب الديني تجاه المرأة يعني خطاب تاريخي. يعني اليوم نخاطب المرأة بخطاب عام 625 وما زلنا نخاطب المرأة بنفس الطريقة وبنفس النظرة وكأننا ننظر لها يعني كشيء يعني وحدث من التاريخ، وهذا الخطاب لم يتغير. نحن نقول صحيح أن المرأة أن الإسلام كرم المرأة، لكن الواقع يقول غير ذلك. الواقع يقول غير ذلك. المرأة اليوم مستواها التعليمي أو في مجال العمل هي الأقل من كل النساء اليوم في العالم. حقوق المرأة اليوم في البلاد العربية أقل من كل نساء العالم. احترام المرأة اليوم واحترام المرأة والأم أيضا في البلاد العربية أقل من كل العالم. فنحن دائما ننادي بهذه الشعارات أن الإسلام كرم المرأة. عادة نحن يعني نصرخ بهذه الشعارات لأننا نحاول أن نرد الهجوم الذي يأتي من الغرب. يعني لما الغرب يأتي اليوم ويقول أنه المرأة العربية مضطهدة، بدل ما نعترف نحن أن نعم المرأة العربية مضطهدة وعلينا أن نصلح شأنها، نقول لا نحن مسلمات الإسلام كرم المرأة. فيصبح موضوع صراخ بين الجماعتين بين الشرق وبين الغرب، وحال المرأة هو ذاته لم يتغير.
بس إنه نقدر نأخذ إنه واضح تماماً إنه المرأة يعني ما هي يعني ما له علاقة الإسلام بالضرورة في الموضوع ده. يعني
لا هي موضوع تقاليد
أقل حظاً في أمريكا اليوم، يمكن حتى عربيا أفضل من حالها مثلاً في العمل. يعني العمل هنا اليوم
لا أعتقد
يعني مثلاً
لا أنا عشت 10 سنوات في الغرب وعملت في 3-4 بيئات مختلفة. عملت في سوريا وعملت في قطر وعملت في فرنسا وعملت في أمريكا وتعاملت مع فرق من كل العالم. لم أجد نفسي محترمة كامرأة إنسان إلا في البيئة الغربية، لم أجد. وهذا لا يعني أن البيئة العربية غير مناسبة، لا يعني، وتجربتي لم تكن تجربة سيئة، بالعكس تماما، لكن كراحة نفسية أنا في بالذات يعني في أمريكا. في فرنسا كان لدي مشاكل، موضوع الحجاب كان يعني يعطيني شوية ضغط نفسي، لكن في أمريكا أجد نفسي في مكاني، أجد نفسي إنسان. المشكلة في المجتمعات العربية أنها تحصر المرأة في كونها امرأة، لا يخرجها عن جنسها. يعني أنا اليوم أنا إنسان، لما أذهب إلى العمل أنا إنسان وأتعامل بطاقة إنسان وبفهم إنسان وبأريحية الإنسان. في العالم العربي أنا امرأة، علي أن أبقى داخل هذا الإطار، علي أن لا أخرج من كوني امرأة بفهمي بإدراكي. ولا أعتقد يعني ولا أقصد هنا التقليل من الشأن، وإنما التقييد في الجنس كونا عن الإنسانية. فما بعرف إذا وضحت الفكرة بشكل جيد، لكن لا أنا أجد نفسي اليوم مرتاحة جدا يعني كشخص يعيش في أمريكا ويعمل في أمريكا. حتى لما كنت أختار المشاريع اللي بدي أعمل فيها، سواء مشروع في عالم عربي أو عالم غربي، أختار المشروع في عالم غربي. أجد نفسي مرتاحة أكثر يعني لما أشرف على الأمريكان وأقودهم، مثلا أذهب بهم إلى الحقل.
طيب بالمثال يتضح المقال، يعني وش اللي صار مثلا، شيء تشوفين هذا الموضوع ما راح يحصل لعربيا مثلا؟
يعني أجد ما زالت اليوم النظرة للمرأة في العالم العربي محصورة في جنسها وليس في إنسانيتها. وهذا ليس خطأ يعني شخص ما أو دولة ما، على العكس، المشكلة هي مرة أخرى هي مشكلة الخطاب الديني الذي إلى اليوم يعني يخاطب المرأة على أنها مجموعة من الأحكام الشرعية التي تمشي على الأرض، حتى أنها أخرجت من ذاتها كإنسان وبدأت يعني طريقة مخاطبتها على أنها أحكام، عليها أن لا تفعل كذا لا تفعل كذا. هناك صورة متخيلة عن المرأة المسلمة، وهي صورة جدا يعني فاضلة وجدا أفلاطونية، لا يستطيع أحد أن يصل لها. والمشكلة أن المرأة دائما تعامل ويطلب منها أن تصل لتلك الصورة المستحيلة، عليها أن تكون يعني أن تحقق كل السمات الرائعة والعفيفة والجميلة. يعني يريدون المرأة أن تكون عفيفة وشريفة ومحجبة ولطيفة وحلوة، وبنفس الوقت يريدون أن تكون يعني الأم والمربية والفاضلة والمجتهدة والمعلمة والناجحة والمحافظة على أسرتها، وبالمقابل ناجحة في مجالها المهني، ويريدونها مع زوجها أن تكون يعني هذه الفتاة الجميلة المبهرة، فتاة الليل معه ليلا ونهارا، هي العفيفة مرة أخرى وتدور الدائرة. هذه صفات ليست صفات كائن بشري، لكن مع ذلك ما زال يطلب من المرأة أن تكون ذلك.
يعني حتى نشوف أحيانا ممكن أنه يستخدم الدين يعني نفسه في يعني زي آخر حاجة الظاهر اللي هي قتل إسراء بحجة كذا شرف دين، أشياء أنك تروح تزهق يعني حياة إنسانة يعني لأنه بحجة شرف مثلا. فما على المرأة يعني
وعادة لما تكون المجتمعات تعيش في نوع من التخلف الفكري والديني، طبيعي أن تكون هذه هي النتائج. عادة إذا أردت أن تنظر إلى دولة أو إلى نهضة أمة، انظر إلى حال النساء فيها. إذا كانت حال النساء فيها، إذا كانت المرأة مكرمة معززة، تكون نهضة. إذا كانت المرأة غير ذلك، تعرف مباشرة أن حال الدول حال يعني
يعني المشكلة حزين. المشكلة هي في التعريفات. أحيانا في ناس تشوف إنه إنها تقعد في بيتها هي الآن مكرمة ومعززة وما نخليها تشتغل، وفي ناس والعكس بالعكس يعني. فهي مشكلة التعريفات، لكن يعني اللي جالس يحصل يعني يستخدم دينيا. لكن تشوفين إنه مثلا إحنا بحاجة إلى شكل جديد للخطاب الديني مثلا؟
نحن لا نحتاج إلى خطابات دينية، نحن نحتاج إلى تجديد ديني. والمشكلة أن هذا التجديد الديني الجميع يدعو له، لكن لا أحد يقوم بالمبادرة له، أو حتى لا أحد يقبله. مرة أخرى لأننا لسنا في وضع سياسي صحي، لسنا نحن نعيش فوضى سياسية، نعيش فوضى أخلاقية، نعيش فوضى اقتصادية، وبطبيعة الحال هذا سيؤثر على الدين. اليوم ليس لدينا مجمع فقهي مثلا محايز أو يعني محايد، عفوا وليس محايز، غير منحاز أرد أن أقول. اليوم ليس لدينا مجمع فقهي أو ديني محايد، ليس لدينا هذا المجمع أو هذه الجهة الدينية التي نستطيع أن نأخذ منها أحكاما أو نطلب منها تجديدا أو نطلب منها اجتهادا في الدين نستطيع أن نتبعه، لأن اليوم الجميع مسيس وعلينا أن نعترف بذلك. وهذه طبعا الفوضى التي تحصل في العالم العربي أثرها يأتي إلينا، لأن حتى العلماء هنا إن صح يعني وجودهم لا يأخذون ولا يجتهدون ولا يتجرؤون على حتى إصدار فتوى بدون الرجوع إلى 1000 سنة إلى الوراء ودراسة كتب الفقهاء في المنطقة العربية والاستناد لها حتى يقوموا بإصدار فتوى. يعني إلى اليوم ما اجتمع العلماء أو الفقهاء على موضوع مثلا مثل موضوع بداية الصيام في أمريكا. يعني تخيل موضوع بسيط يجمع الأمة، شعيرة من شعائر الإسلام اللي هي الصيام، إلى اليوم ما استطاعوا الأئمة ولا العلماء أن يقوموا يعني بإجماع على هذا الأمر الذي يوحد المسلمين. ليس في العالم، نحن لا نريد توحيد الصيام في العالم، أريد توحيد الصيام مع جاري المسلم. الموضوع يعني صار أكبر من يعني لا يمكن تخيله. حتى اللي عايش في العالم العربي لا يستطيع تخيل هذه المشاكل، لأنه بالنسبة له يعني المفتي موجود، إذا قال المفتي أن غدا صيام الجميع سيصوم، حتى لو كانوا غير راضين أو حتى لو كانوا غير مقتنعين أنه في صيام أو أنه يعني شاهدوا الهلال أو لا. المشكلة هنا لا يوجد هذا المجمع الفقهي أو هذه الجهة الإسلامية الذي يجتمع عليها الجميع. فتجد المغربي يريد أن يرى الهلال، وتجد السعودي يريد أن يصوم مع السعودية، وتجد السوري يريد أن يصوم مع سوريا، وتجد واحد يتبع الحساب وواحد. يعني صارت فوضى كبيرة. أنا اليوم أحزن أنه في المدرسة، مدرسة ابنتي يعني هي الوحيدة كانت المسلمة في الصف، يوجد في الصف الثاني مسلمة أخرى. تخيل أنه نحن مثلا نحن نتبع الحساب لأنه في تيسير على الأمة وفيه يعني إجماع، ويعني فيه تيسير على الأمة كما قلت لك وفيه إجماع. فمثلا هذا مثال، نتخيل في المدرسة يوجد فقط طفلتين مثلا مسلمتين، ومع ذلك لما يطلبوا إجازة كل واحدة بتطلبها بيوم، واحدة بتطلبها يوم لأنه هي على حساب، واحدة تانية بدها تقول للمشرفة لا انتظري لحتى بابا يقول لي أمتى بدنا نصوم، بجوز نصوم اليوم بجوز نصوم نعيد بكرة. فهذه الفوضى الكبيرة يعني صارت مزعجة بالنسبة لنا وأثرت علينا، وسببها أنه ما في اتفاق في العالم العربي، ما في جهة فقهية وجهة دينية محايدة في العالم العربي ولا حتى في العالم الغربي. اليوم كل مسجد تجد يعني إمام المسجد يصوم على كيفه. كنا في منطقة اسمها نسكيونة في نيويورك، كنا نعيش في منطقة فيها مسجدين، منزلنا يبعد عن كل مسجد 10 دقائق، يعني بنفس المنطقة. تخيل منزل أو مسجد يصوم على الرؤية ولا يتبع أي شيء، عليه أن يعني يرى بي 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 بعينه الهلال، ومسجد آخر يصوم على الحساب. ولك أن تتخيل مقدار الفوضى اللي يعيشها المسلمين. صار بدنا نتصل بجيراننا أو بأصدقائنا، أنتم مع أي مسجد راح تصوموا مشان نعرف نعيد، يعني نعيد ما نعيد لحالنا، نعيد مع أصدقائنا. فهذه مشكلة مثلا، هذه مثال بسيط على الفوضى اللي نعيشها. طبعا ما بالك بموضوع المرأة، ما حدا فاضي اليوم يحكي بمشاكل المرأة. ف
يا أفهم والله يعني كيف ممكن زي كذا لخبطة يعني، بس يا يعني خلينا نشوف شو اللي ممكن يصير. يعني الحقيقة الحديث معك يعني رائع، وكل نقطة الحديث فيها نقدر نأخذ فيه ساعات وساعات، لكن وقت يعني لازم ألحق القطار.
أهلا وسهلا،
فلازم أشرد الآن. فيعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أهلا
وسهلا يا عبد الرحمن،
الله يعطيك العافية.
أسعدتني وأشرفتني.
الناس تقدر تجدك موجودة على في قناتك في اليوتيوب، موجودة على إنستغرام وبقية شبكات اجتماعية. خلاص كل ما تحدثنا عنه كل المقاطع بتكون بإذن الله في وصف الحلقة. فشكرا لك.
أهلا وسهلا فيك،
يعطيك العافية.
أهلا،
شكرا لكم. شكرا للإعداد ريما طلال، وفي التحرير صالح بسلامة، وفي إدارة إذاعة 8 مازن العتيبي. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر. الأسبوع المقبل ألقاكم.